بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في باب ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقرأ ليلة وهو وجع السبع طوال. جاء هذا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين، يعني يظهر عليك أثر الوجع أو أثر المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: إني إنما على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال، أي أنه قام بها عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: والظاهر أن ذلك كان في صلاة الليل، ويحتمل أنه خارج الصلاة. نعم. وجاء من حديث حذيفة عند أحمد ما يقارب هذا. قال: وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني بكل ركعة في صلاة الليل، يعني يقرأ بسورة من السبع الطوال. نعم، السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. الأنفال، نعم. والتوبة والأنفال، بعض أهل العلم يقول هي سورة واحدة، لأنهم اختلفوا لماذا لم يكن لسورة التوبة، وهي سورة براءة، بسملة في أولها. بعض أهل العلم قال لأنها جعلت هي والأنفال نعم كسورة واحدة. وبعضهم ذكر قولنا آخر. وكونه كان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة من السبع الطوال، جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي، نعم، عند أبي داود والنسائي وغيرهما. قال عوف: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فبدأ فاستاك، أي بدأ واستعمل السواك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه. قال: فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذا يبين حديث حذيفة السابق: إذا مر بتعوذ تعوذ، أو بسؤال سأل، لا يمر بآية رحمة إلا ويسأل الله سبحانه، وهكذا لا يمر بآية عذاب إلا ويستعيذ بالله من العذاب. قال: ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. سيأتي معنا هذا الدعاء في موضع إن شاء الله. وفيه أنه قام فقرأ آل عمران، وهكذا سورة النساء، وسورة يقرأ سورة من السبع الطوال، كل سورة في ركعة، يقرأ كل سورة في ركعة. وجاء في بعض الروايات حديث عبد الله بن عباس القراءة بكل سورة من هذه في ركعة. قال: ومما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في وما علم هذا النفي وما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط، يعني يقول هذا لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن كله في ليلة، بل جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، ولا قام ليلة حتى الصباح، وإنما يقرأ بعضا من القرآن ويقوم بعضا من الليل. نعم. قال: بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. والحديث الصحيحين لما جاء عمرو بن العاص واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده، وذلك أن ولده عبد الله كان يحب العبادة، حتى قال الشوكاني رحمه الله: عابد الصحابة، فزوجه أبوه، ثم جاء بعد أيام يسأل زوجة ولده عن ولده، فقالت له: نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني مقبل على العبادة، في الليل قيام وفي النهار صيام رضي الله عنه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه، أي والده، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأنه يفعل هذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مروي بروايات كثيرة منها ما ذكره الشيخ هنا بالنسبة للقيام، لأنه كان يختم في كل ليلة، يختم القرآن في كل ليلة رضي الله عنه، فقال له: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني في كل يوم جزء، صلي في كل ليلة بجزء من القرآن. قال: قلت: إني أجد قوة، يعني يستطيع أكثر من ذلك. قال: فقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 20 ليلة. ومعنى ذلك أنه كم سيقرأ في الليلة؟ جزء ونصف. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، يعني أقل شيء أنك تختمه في 7 أيام، تقسم القرآن أسباع، كل 7 في ليلة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص. وكان مما قاله له ووصاه به: فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، يعني الضيف، ولجسدك عليك حقا. نعم، ولجسدك عليك حقا. هذا بالنسبة للقيام. وقال له بالنسبة للصيام: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك: لا أفضل من ذلك. وقال له: فذلك صوم نبي الله داود وهو أعدل الصيام، يعني أفضل الصيام، لا أفضل من ذلك. استدل أهل العلم بهذه اللفظة على أن الزيادة على صوم يوم وإفطار يوم لا يصلح، لا أفضل من ذلك، أي هذا هو الأفضل. وجاء أن عبد الله بن عمرو قال: فشددت فشدد علي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث الاقتصاد في العبادة، وأن الإنسان يبادر إلى الطاعة على حسب نشاطه، وهكذا أيضا على حسب قوته، والاستمرار خير من الإكثار والانقطاع حتى ولو كان العمل قليلا، فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه حتى وإن كان قليلا. قليل دائم خير من كثير منقطع، خير من أن ينشط الإنسان أيام ثم يترك العمل بالكلية. اعمل ما تطيق واستمر عليه. نعم. مه عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا، مر معنا الحديث في صحيح الإمام البخاري. والشاهد من هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. جعل له هذا، أي أنه لا ينقص على السبع، لا يقرأه في، لا يختم القرآن في خمس أو في ست أو في أربع. وجاء في بعض الأحاديث أن من فعل ذلك لم يفقهه، لأن المطلوب من قراءة القرآن هو التدبر والتفكر، وإذا قرأ في أقل من ذلك، لو ختم القرآن في يوم، قد يقرأ القرآن وهو مأجور، لكن لا يتحصل على التدبر المطلوب والتفهم المطلوب. نعم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة. قال: ثم رخص له أن يقرأه في خمس. هذه الرواية عند الإمام النسائي وأحمد، يقول الشيخ: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. طيب، على صحة هذه الرواية استفاد من ذلك أيضا الترخص إلى خمس أيام، يعني يجعله أخماسا، ولا يصلح أن نعم يختم في أقل من ذلك، لأنه لن يفقه ولن يتدبر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام دل هذا الصحابي على ما هو الأفضل. والشيخ رحمه الله يصحح هذه الزيادة، زيادة في خمس، على هذا أدنى شيء في هذا خمس أيام أو خمس ليالي. قال: ثم رخص له أن يقرأه في ثلاث. هذه الرواية نعم ذكرها في الأصل، قال من طريق شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا يحدث عنه، أي عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا: صم من الشهر ثلاثة أيام، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: اقرأ القرآن في كل ثلاث. نعم. هذه الرواية ذكر الشيخ رحمه الله أنها في صحيح الإمام البخاري، فعلى هذا أدنى حد هو الثلاث، أقل من ثلاث خلاف الأولى وخلاف الأفضل، على أنه ينظر لكل شخص ما يناسبه من حيث التدبر والتفهم. يعني بعض الناس ربما لو ختم في ثلاث ما يتدبر ولا يتفكر، يختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص، فيتناسب معه أن يختم في خمس، بعضهم يتناسب معه أن يختم في سبع، وهكذا في عشرين أو في شهر. فينظر المصلي ما هو أعون له على التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل، وما هو أيضا أنشط له وأدوم، ولا يكثر حتى يمل فيترك، يأخذ شيئا يسيرا ويستمر عليه، يجعل الله عز وجل فيه بركة، يجعل الله فيه بركة. وأقل شيء ثلاثة أيام، أقل شيء ثلاثة أيام، لكن قد يأخذ بهذا ويستمر عليه فترة ثم ينقطع يتعب. ولهذا جاء أن عبد الله بن عبد قال: وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: شددت فشدد علي. نعم. وجاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ما من عمل يعمل الإنسان إلا ويحصل شيء من الفتور، لابد. فإذا فتر إلى عمل صالح آخر وإلى سنة هو على خير، لكن المصيبة عندما يفتر من عمل صالح إلى بدعة أو إلى معصية وينقلب على عقبيه ويرجع القهقراء، ينتكس والعياذ بالله، هذا باب هلكة. نعم. هو الحديث وارد في قيام الليل، لكن يلتحق به أيضا قراءة القرآن، يلتحق به قراءة القرآن عموما. قال: ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك. إذن خلصنا بأن أقل شيء يختم فيه كم؟ ثلاث. قال: وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وفي ضمن روايات حديث عبد الله بن عمرو. ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة، وفي بعض الروايات لكل عمل شرة. يقول الشيخ رحمه الله بكسر الشين وتشديد الراء: شرة، وهي النشاط والهمة، وشرة الشباب أوله وحدته. قال الطحاوي: هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من القصر عنها، يعني أقل من النشاط الذي يأتي فتور بعده، والخروج منها إلى غيرها. وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه، يعني يأخذ عمل صالح يكون هذا العمل مستمرا معه حتى ولو كان قليلا. هذا بالنسبة للنوافل، نوافل العبادات كما تعلمون. أما الفرائض فيجب عليه أن يأتي بها كاملة غير نقصان، لكن كلامنا الآن على نوافل العبادات من نوافل الصلاة والصوم ونحو ذلك. قال: ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: وهذه حجة أخرى في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاثة، لما يخشى من فتور الهمة وعدم استطاعة المداومة عليها إلا بمشقة، كما قال عبد الله بن عمرو: حتى كان يقول لما كبر: وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فاقبلوا أيها المسلمون رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من الله تعالى، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، كما ثبت في الحديث الصحيح. قال: وصدق الله العظيم إذ وصف رسوله الكريم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. يتجلى لك هذا الوصف العظيم في مراودة النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. المؤمنين رؤوف الرحيم، يأمره بما هو أرأف به. نعم. ورضي الله عن عبد الله بن عمرو فإنه كان يحب العباد. نعم. صح عن عثمان، صح عن عثمان، لكن هذا خلاف الذي وجه به النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو، وهذا محمول على مزيد الاجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. نعم، مزيد اجتهاد منه، لكن لو خير الإنسان بين هذا وهذا لاختار ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليه عبد الله بن عمرو. وأيضا العلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. قال فإن لكل عابد شرة. طيب، لو أن إنسان قرأ القرآن فهل يقول إذا انتهى صدق الله العظيم؟ لا يقول. لماذا؟ نعم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ القرآن وأصحابه يقرؤون، وما أحد منهم كان إذا انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم. أحسنت، عبد الله بن مسعود لما قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قرأ من سورة النساء حتى أتى على الآية كيف إذا جينا من كل أمة بشهيد، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام حسبك الآية، ولم يقل صدق الله العظيم. في البداية إذا حصل معنى واستشهد عليه بالآية جاز ذلك، كما فعل الشيخ هنا قال وصدق الله العظيم إذ وصف رسوله الكريم بكذا. أما المداوم على هذا بعد قراءة القرآن فلا يعلم له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذه رواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال وكان يقول من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين. نعم، جاء في حديث أبي هريرة من صلى في ليلة بمئتي آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين، عند الحاكم في المستدرك، حسنه الشيخ رحمه الله. قال وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل. هو الزمر، ما هي سورة بني إسرائيل؟ ها، عند من؟ عند من؟ عندك يا عبد الملك سورة بني إسرائيل، أي سورة؟ عند أخينا وثيق. ها سعيد؟ لا. ها تفضل. سورة الإسراء، سورة الإسراء يقال لها سورة بني إسرائيل. نعم، هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره أنه كان يقرأ بسورة الإسراء والزمر ونحو ذلك. قال وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. سبق هذا حديث أبي هريرة عند الحاكم. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، يعني في قيام الليل. في قيام الليل جاء هذا في المعجم الكبير الطبراني رحمه الله عن ابن عباس، وفيه فصلى 4 ركعات فقرأ في كل ركعة 50 آية يطيل فيها الركوع والسجود. وله شاهد من حديث عائشة ذكره الشيخ رحمه الله، حديث عائشة في البخاري، كان يصلي 11 ركعة كانت تلك الصلاة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، يعني نحو هذا. هذه حالة كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من باب التيسير على الأمة، والإنسان يأخذ ويقرأ على حسب نشاطه وقوته ونحو ذلك. قال: وكان تارة، والإنسان إذا بدأ في عبادة الله عز وجل قد يحس شيء من الثقل في بداية الأمر، لكن مع الاستمرار تسهل عليه وتصبح العبادة ما في ذلك قيام الليل ألذ عنده، يصبح لها لذة ويصبح لها طعم، ويتحسر إذا فاتته، يعني إذا فاته شيء من أمور الدنيا لا يبالي، إذا فاته صلاة الليل أو الوتر أو نحو ذلك يجد لذلك حسرة في قلبه وألم، لأنه استشعر لذة هذه العبادة. والمطلوب أن يجاهد المسلم نفسه، والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويجاهد الواحد نفسه على طاعة الله وعلى عبادته ويستمر على العمل ولو كان قليلا، وهكذا. نعم. قال: وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، جاء في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره. قال: وما كان، طبعا بالنسبة لصحة الأحاديث الشيخ رحمه الله اشترط ألا يذكر في هذا الكتاب إلا حديثا صحيحا، فنكتفي أحيانا بالقول مثلا جاء من حديث فلان أخرجه فلان، ومعلوم أنه صحاح الشيخ الألباني لأنه ما ذكره في هذا الكتاب إلا وهو يحتج به ويراه صحيحا، لأنه وصف في هذا الكتاب صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم واشترط الصحة، لا يذكر إلا ما ثبت. قال: وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، سبق الحديث حيث عائشة: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرد وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها في لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاة قال له خباب: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. حديث خباب ابن الأرد عند النسائي والترمذي وأحمد وغيرهما. والشاهد من هذا الحديث أن خباب راقب النبي عليه الصلاة والسلام فوجده صلى الليل كله، فهذا محمول على أنه كان يفعله في النادر، ولا تعارض بين هذا وبين حديث عائشة ولا قام ليلة حتى الصباح، معلوم يجمع بين هذا وهذا أن عائشة حدثت على حسب علمها، ومعلوم أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن 9، وكان يطوف على كل واحدة في كل ليلة، في كل ليلة يطوف على واحدة، فليس عند عائشة دائما، فهي تقول: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح، هذا على حسب علمها. وخباب بن الأرد أثبت هذا، والمثبت مقدم على النافي، قاعدة أصيلة عند أهل العلم. نعم. ونظيرها من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، فيكون هذا في النادر يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وقوله في هذا الحديث سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، أي بسنة عامة قحط يشمل المسلمين جميعا. سأل الله ألا يهلك الأمة بقحط يشمل جميع المسلمين أي عمهم، أجابه الله عز وجل إلى هذا. نعم، ولهذا تجد أنه قد يحصل القحط بالمسلمين لكن ما يحصل عاما عند جميع المسلمين، يحصل في بلد دون بلد، في منطقة دون أخرى، وهكذا. وسأل الله عز وجل قال ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، المقصود أي على أمته، عدوا من غيرنا أي من فرق الكفر، والمراد أنه لا يسلط عليهم عدوا بحيث يستأصلهم، حيث أنه يستأصل المسلمين عن بكرة أبيه. هذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأجابه إليه. قد يحصل التسليط، لبعض الكفار على بعض المسلمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وبسبب كذلك أيضا عبارة عن تكفير الذنوب والمعاصي. نعم، ابتلاء، لأهل الإسلام، لكن لا يسلط على المسلمين عموما، لكن يسلط على البعض، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم كما في الحديث. وقد يحصل تسليط بعضهم على بعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها، شيعا أي فرق وأحزاب طوائف. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن تبقى أمته مجتمعة لا تتفرق، قال فمنعنيها، أجابه إلى اثنتين ومنعه من الثالثة لحكمة يعلمها رب العالمين. ولهذا قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقه، فالاختلاف عاصم، سنة الله في خلقه، والواجب على المسلم أن يبحث عن الحق وأن يتمسك به، ولا حجة له في كثرة الاختلاف، الاختلاف حاصل وأخبر الله عز وجل عنه، لكن كما سمعتم هذا الاختلاف ليس حجة في تضييع الحق والركون إلى أهل الباطل. الاختلاف حاصل، لكن ما هو واجبي وواجبك كمسلم؟ واجبنا أن نبحث عن الحق، والحق يعرف بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا اهتدينا إلى الحق من خلال الأدلة من الكتاب والسنة تمسكنا به، نعم، هذه الثالثة قال فمنعنيها، ولهذا يحصل التسليط بعضهم على بعض بالاختلاف بالتفرق بالقتل أيضا. نعم، ألا يلبسنا قال أي لا يخلطنا في معارك الحرب شيعا أي فرقا مختلفين يقتل بعضهم بعضا، واضح. حتى في تفسير قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، جاء في الحديث قال هذه أهون أو نحو ذلك، يحتاج إلى نظر إن شاء الله في نصه وفي لفظه.